بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرأي الثالث الذي اختاره السيد الخوي قدس الله نفسه، وذكرنا بأنه هذا مبنائيا لا يتم للخلاف المبنائي معه كما ذكرنا وبينا. الأمر الآخر هو أنه نحن لا ننكر دلالة النهي على حرمان المكلف من الفعل، كما لا ننكر دلالة الأمر على جعل الفعل في ذمة المكلف كما هو يقول. هو هاي التعبيرات استخدمها، النهي اعتبار المكلف محروم من الفعل، والأمر اعتبار الفعل في ذمة المكلف. أقول نحن لا ننكر أن الأمر يدل على اعتبار الفعل في ذمة المكلف، والناهي يدل على محرومية المكلف من الفعل بلا أشكال، لكن الكلام ليس هذا. الكلام في أن هذه الأمور هل هي المدلول الوضعي للناهي والآمر، أو هي لازم المدلول الشنو؟ مدلول الوضعي. كلام في هذا، كلام في أنه ما هو المدلول الوضعي التصوري للآمر، وما هو المدلول الوضع التصوري إما للناهي. هل المدلول الوضع التصوري للأمر اعتبار الفعل في ذمة المكلف، أو لا أن المدلول الوضع التصوري للأمر هو إرسال كما سمينا الباعث الطلب بنحو المعنى الحرفي أو بنحو المعنى الاسمي، ولازم البعث والتحريك هو شنو؟ اعتبار الفعل في ذمة المكلف. كما أن الناهي هل هو مدلوله الوضع التصوري، هل هو ما يقول حرمان المكلف من الفعل، محرومية المكلف من الفعل، أو لا أن مدلوله الوضع التصوري هو الزجر عن الفعل والرد عن الفعل، ولازم الرد عن الفعل هو ماذا؟ هو حرمان المكلف منه، حرمان واعتبار الفعل محروما شنو منه المكلف. هذا هو المهم، يعني يبغى التركيز على هاي النقطة، أن المعاني التي ذكرها للأمر والناهي هل هي مداليل مباشرة للأمر والناهي، أو هي مداليل التزامية لمدلول الأمر ومدلول الناهي. الذي يعني يقال أو يمكن أن يقال هو أنها أمور مداليل التزامية لمدلول الأمر ومدلول الناهي، ولا يدل عليها الأمر مباشرة كمداليل شنو؟ مطابقية ومداليل تصورية ووضعية. لا، الدلالة الوضعية قائمة على أن الأمر هو الطلب، هو البعث والتحريك، ويفهم من ذلك اعتبار الفعل في ذمة المكلف، وهكذا يقال في باب الناهي، وليس ما ذكره مداليل وضعية للأمر والناهي، للدليل الذي سيأتي ذكره في الدليل في الرأي الآخر، وهو أنه لا نفهم من الأمر ذلك. الأمر ما يفهم أمره بكذا، يعني طلب منه كذا، يعني بعثه حركه أرسله إرسالا تشريعيا نحو الفعل، لا يفهم منه أكثر من ذلك. نعم، لازم التحريك هو هذا الذي ذكره، كما أن الناهي لا يفهم منه الرد عن الفعل والزجر عن الفعل، ولازم الرد هو اعتبار حرمان المكلف من الفعل. فالرأي الثاني أيضا لا مبنى تام، ولا يمكن الالتزام به بحسب ظواهر ما يفهم من هذه الألفاظ. إذن يبقى الرأي الثاني، الرأي الثاني هو ماذا؟ هو ما تقدم من أن مدلول الأمر ومدلول الناهي، مفاد الأمر ومفاد الناهي، المدلول التصوري الوضعي لكل منهما مختلف ومتباين، وهذا متعدد أصلا، هذا يدل على شيء هذا يدل على شيء، لا التقاء بينهما. الأمر مدلوله الطلب، البحث، التحريك، الإرسال، ما شئت فعبر، والنهي مدلوله شنو؟ الزجر والرد، المانع، ما شئت أيضا فعبر. هذا مدلوله الردع الطلب، وهذا مدلوله الردع والزجر. خب، مرة يكون بنحو المعنى الحرفي، مرة يكون بنحو المعنى الاسمي كما تقدم مرارا. هذا هو الرأي الثاني الذي تقدم الإشارة إلى، وعلى ضوء هذا الاختلاف بين المدلول التصوري للأمر والنهي، يختلف المدلول التصديقي لهما أيضا يكون مختلف ومتعدد. المدلول التصديقي للأمر هو أن الأمر صدر من المكلف ومن الأمر بداعي شنو؟ التحريك جدا، وبداعي البعث الحقيقي والتحريك الحقيقي، لأنه صدر منه بداع آخر غير البعث والتحريك. بعبارة أخرى، أن التحريك كما هو مدلول تصوري للأمر هو كذلك شنو؟ مدلول تصديقي للأمر، بمعنى أنه حرك نحو الفعل بداعي شنو؟ التحريك الحقيقي، بداعي البعث الحقيقي، فيكون هذا هو المدلول التصديقي للأمر. كما أنه في باب النهي أيضا المدلول التصديقي للنهي هو أن الناهي والشارع نهى عن الفعل بداعي ماذا؟ بداعي الزجر الحقيقي عنه، ليس بداع آخر كما يقال أنه قد يأمر بداع الامتحان أو يأمر بداع الاختبار أو يأمر بداع دواعي أخرى كما ذكر في الكفاية. واضح؟ بداع السخرية، بداع الاستهزاء، بداعي التعجيز، مو بداع التعجيز بعض الأحيان يأمر بشيء بداع التعجيز، افعلوا ما شئتم بداع التعجيز، فأتوا بسورة من مثله مثلا، وأمثال هاي الموارد. لا، نقول أنه إذا ما قرين على أن الداعي هي هذه الأمور، الأمر ظاهره أن المدلول التصديقي لا هو داعي شنو؟ التحريك والإرسال والبعث، يعني هو جاد في شنو؟ في تحريكه، وليس له داع آخر غير ذلك. وطبعا حكم العقل بوجوب الامتثال دار مدار من؟ دار مدار هذا المدلول شنو؟ التصديقي. يعني العقل عندما يدرك أن الأمر جاد في التحريك وأنه أمر بداع التحريك الحقيقي، يحكم العقل بلزوم الطاعة ولزوم الامتثال. النهي أيضا كذلك، إذا جرد عن القرائن فظاهر النهي هو أنه زجر عن الفعل بداع الزجر الحقيقي وبداع الردع الحقيقي عن ذلك الفعل. هذا هو الرأي الثاني الذي يرى أن المدلول التصوري لهما مختلف، كما أن المدلول التصديقي لهما شنو؟ مختلف ومتعدد. خب، ما هو هذا الدليل الثاني؟ ما هو الرأي الثاني؟ ما هو الدليل على، في الحقيقة الدليل على هذا الرأي الثاني هو الوجدان العرفي اللغوي للإنسان. إنسان، قالوا أصحاب هذا الرأي أن الإنسان يشعر بوجود فرق بين المدلولين التصوريين لهما وبين المدلولين التصديقيين لهما، طبعا بعد مناقشة الرأي الأول والرأي شنو الثالث، بعد أن تتم مناقشة الرأي الأول ودفع والرأي الثالث ودفع، حينئذ يقال أن الوجدان العرفي للإنسان يحكم بوجود فارق حقيقي ذاتي بين المدلول التصوري لهما وبين المدلول التصديقي لهما. ويمكن جعل ما ذكر في مناقشة الرأي الأول يمكن جعلك مشير إلى صحة هذا الرأي الثاني، وهي مسألة في الجملة طبعا، وهي مسألة أن الرأي الثاني لا يحتاج إلى إضافة عنصر شنو جديد، إرسال يتعلق بمدلول المادة، ماكو بيفة عنصر جديد. هذا في الأمر في باب النهي، زجرا يتعلق بمدلول شنو المادة. فعندنا زجر عن مدلول المادة، الزجر يفهم من هيئة النهي، ومتعلق الزجر طرف النسبة وياه يصير هو مدلول المادة، ما يحتاج إلى ضميمة عنصر جديد وإضافة في المقام، بخلاف الرأي الأول اللي يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضميمة مفهوم الترك، لأنه يفسره بالطلب، عندما يفسره بالطلب يضطر إلى أن يقول أن المطلوب هو في باب النهي شنو هو، وما يقدر يقول مطلوب الفعل مدلول المادة، فلا بد أن يكون مطلوب ترك مدلول المادة، يعني ترك شنو؟ ترك الفعل. هذا يكون مشير في الحقيقة إلى صحة هذا الرأي في الجملة. الدليل عليه هو الوجدان لا أكثر، ولم يقم دليل برهاني على صحة الرأي شنو الثاني في قبال الآراء الأخرى، وإنما دليله الوجدان، والظاهر أن الوجدان يساعد على ذلك. هذا الكلام في الجهة الأولى من بحث النواهي وأفرغنا عنها. الآن نجي إلى الجهة الثانية. الجهة الثانية التي يقع فيها الكلام، والجهة الثالثة التي سيقع فيها الكلام إن شاء الله تعالى، في الحقيقة تحتاج إلى توضيح وبيان الفارق بينهما، لأنه يقع خلط عادة بين المبحوث عنه في الجهتين. في كلمات بعضهم واضح هذا الخلط، يعني ماكو تمييز بين الجهة الثانية وبين الجهة الثالثة، وإنما هناك خلط بينهما، فلا بد من التركيز على بيان الفارق بين الجهتين ثم ندخل في الجهتين. الجهة الثانية الكلام في الحقيقة يقع في هاي النقطة، هنبينها لي قدام ثم نوضحها. يقع في أن هل النهي انحلالي أو لا، هاي النقطة. النهي هل هو انحلالي، ينحل إلى تحريمات متعددة بعدد أفراد المتعلق، أو لا، النهي يعبر عن تحريم واحد يتعلق بيش بالطبيعة. بعبارة أخرى، منصورة بعبارة أخرى، خب لا إشكال يلاحظ، كل إنسان يلاحظ أن الأمر يعبر عن شنو؟ عن وجوب شنو؟ واحد، مو أكثر من وجوب واحد. الأمر بي أكثر من وجوب واحد، وجوب واحد، أكو حكم واحد، وجوب واحد يتعلق بالطبيعة بلا إشكال. هذا في باب الأمر، ماكو توهم الانحلال في باب الأوامر، عندما يقول صلي عن شنو؟ وجوب واحد يتعلق بالطبيعة، مو يجب الحج وجوب واحد يتعلق بالطبيعة وهي الحج. هل الناهي كالآمر أيضا يعبر عن تحريم واحد يتعلق بالطبيعة، أو لا، أن النهي ينحال إلى أحكام متعددة وتحريمات متعددة بعدد أفراد المتعلق؟ فإذا قال لا تشرب الخمر، هل هذا هو حرمة واحدة تتعلق بطبيعي شرب الخمر، أو لا، أنه ينحال بعدد أفراد الخمر؟ فهذا الخمر له حكم مستقل وتحريم مستقل يتعلق به، وهذا أيضا له شنو تحريم آخر، وذاك له تحريم آخر. لا تغتاب، هل هو تحريم واحد يتعلق بطبيعة الغيبة أو لا، ينحل إلى تحريمات متعددة بعدد أفراد شنو، هاي الغيبة حرام وهاي حرام وتلك حرام وهكذا. بعبارة ثالثة أكثر وضوح، الكلام يقع في الجهة الثانية في أن متعلق الناهي الذي لا إشكال في إطلاقه، هل إطلاقه إطلاق بدلي أو إطلاق شنو شمولي، بعد وضوح أن الإطلاق في متعلق الأمر إطلاق شنو بدلي، هذا واضح عندما يقول صلي متعلق الأمر ياه صلاة، مو إطلاق الصلاة لأفراد إطلاق شمولي بلا إشكال بدلي. هكذا في كل أمر، أعتق رقبة، صلي، حج، زكي، إلى آخره، أطعم، أكرم، إلى آخره، دائما إطلاق المتعلق في باب الأوامر إطلاق شنو بدلي. الكلام في هذا هنا يقع أن متعلق الناهي لا تغتب، لا تشرب الخمر، شرب الخمر الغيبة متعلق الناهي، إطلاقه لأفراده هل هو إطلاق بدلي أو إطلاق شنو شمولي. إذا إطلاق بدلي معناه عد تحريم شنو واحد، إذا إطلاق شمولي معناه عد شنو حلالية، عد تحريمات متعددة بعدد أفراد المتعلق. هاي هي الجهة التي يبحث عنها في الجهة، يعني هاي هي الناحية التي يبحث عنها في الجهة الثانية، يبحث من هاي الزاوية فقط أن الناهي انحلالي أو لا، يعبر عن تحريمات متعددة بعد الأفراد أو لا، ماكو إلا تحريم واحد كما هو الحال في باب الأمر. طبعا الثمرة بين القولين واضحة، الثمرة تظهر في أن المكلف إذا عصى النهي، نهاه عن شرب الخمر فشرب، نهاه عن شرب الماء في شهر رمضان فشرب الماء، عصى. كلام انه يجوز لان يشرب، مسألة محل ابتلاء تصير، مو ينذر ان يترك شرب الدخان، واضح. فاذا شرب اول سيجارة عصى، مرة الثانية يحرم عليه الشرب أو يجوز له، واضح. أنا تظهر الثمرة إذا قلنا بأن النهي انحلالي شنو لا يجوز له، لأن الفرد الثاني من الطبيعة تعلق به تحريم مستقلا ما له علاقة بذاك، عصيان ذاك ما يوجب سقوط هذا التحريم الثاني ما له علاقة به، نهي تحريم مستقل هو عصى ذاك التحريم الأول المتعلق بالفرد الأول فسقط ذاك بالعصيان، لكن هذا الثاني ما هو موجب لسقوطه، واضح. فلا يجوز له ارتكاب السرد الثاني. وأما بناء على عدم الانحلال، بناء على أن هناك تحريم واحد فقط، وهذا التحريم الواحد تعلق بماذا؟ بترك الطبيعة، مو بالزجر عن الطبيعة. فهذا عندما شرب الماء في شهر رمضان جاء بالفرد الأول من الطبيعة، عصى هذا التحريم، عصاه ولا ما عصاه؟ وبلا أشكال هو ما امتثل، عصاه، لأنه يزجره عن شرب الماء وشرب الماء، إذن هو عصى. عصى ماذا؟ عصى هذا التحريم اللي هو واحد بحسب الفارض، والعصيان يوجب شنو؟ سقوط الحكم، الحكم يسقط بالعصيان بلا اشكال، مو. فالفرد الثاني حينئذ لا يكون عصيانا، يكون عصيانا بأي شيء، ليس هناك تحريم آخر حتى يكون الفرد الثاني عصيانا، لا، ليس هناك إلا تحريم واحد، وقد سقط بالعصيان بالإتيان بالفرد الأول، وأما الفرد الثاني فليس هو عصيان لأي تحريم، وعليه فيكون شنو؟ جائزا. واضح؟ هاي هي الجهة الأولى التي يقع فيها الكلام. زين، هاي البحث في الجهة الثانية يشار إلى في الكتب بهذا التعبير، أن النهي إذا خالفه المكلف وجاء بالفعل المنهي عنه، فهل النهي يستمر بعد المخالفة أو لا يستمر؟ هو عبارة وقعنا هذا اللي نقوله، استمرار النهي بعد المخالفة يعني شنو؟ الانحلال، يعني أن إطلاق المتعلق إطلاق شنو؟ شمولي حلالي، وعدم استمرار النهي بعد المخالفة يعني شنو؟ يعني عدم الانحلالية، يعني أن إطلاق المتعلق إطلاق شنو؟ بدلي. زين، هاي الجهة الأولى. البحث الثاني الذي سيذكر في الجهة الثالثة، وهو في طول البحث الأول، ومترتب على أحد القولين في البحث الأول، ولأنه في طوله ومترتب عليه ناسب شنو؟ تأخير البحث عنه لا تقديمه كما فعل بعضهم. البحث الثاني حنبينه أولا ثم نبين كيف أنه يقع في طول البحث الأول. البحث الثاني يقع في أن امتثال النهي هل هو كامتثال الأمر أو لا، بعد وضوح أن امتثال الأمر يتحقق بالإتيان بفرد واحد من أفراد شنو؟ طبيعة. واضح هذا الكلام؟ يقع في أن امتثال النهي هل هو كامتثال الأمر يكفي فيه ترك فرد من أفراد الطبيعة، أو لا، أن الامتثال فيه يتوقف على ترك جميع أفراد الطبيعة، موشي؟ هذا البحث المعروف، أن امتثال الناهي اللي أخذنا ما أخذ المسلمات كما أشرنا إليه سابقا، أن امتثال الأمر يختلف عن امتثال شنو؟ الناهي، ذكر في الكفاية امتثال الأمر يكفي فيه الاتيان بفرد من أفراد الطبيعة، امتثال الناهي لا يحتاج إلى ترك كل أفراد الطبيعة. هذه الجهة الثانية أو الناحية الثانية التي يقع فيها الباحث في الجهة الثالثة. ترتب هذا البحث على البحث الأول نبين بهذا الشكل، نقول أن هذا البحث الثاني يترتب على القول بعدم الانحلال في البحث الأول، أصلا هو في طول عدم الانحلال في البحث الأول، يعني في طول أن نفترض أن الناهي يعبر عن تحريم شنو؟ واحد يتعلق بالطبيعة، كما أن الأمر يعبر عن وجوب واحد يتعلق بالطبيعة، فحينئذ يقال أن امتثال هذا الناهي الواحد المتعلق بالطبيعة هل يكفي فيه ترك فرد من أفراد الطبيعة؟ كما هو الحال في الأمر يكفي فيه امتثال الأمر الواحد متعلق بالطبيعة الاتيان بفرد من أفرادها، أو لا، يتوقف على ماذا؟ على ترك جميع الأفراد. هذا البحث إنما يعقل إثارته عندما نفترض عدم الانحلال، يعني عندما نفترض أن هناك تحريما واحدا، وأما إذا فرضنا الانحلال وافترضنا التحريمات المتعددة. بعد ما له معنى هذا الكلام؟ ما له معنى أن نقول أن التحريمات المتعددة يكفي فيها ترك أحد الأفراد؟ واضح؟ هي تحريمات متعددة، كل تحريم يحتاج إلى أن تترك شنو متعلقة وفرد الذي تعلق به. ما له مجال أن ينطرح الحديث أن النهي هل هو كالآمر؟ إنما ينفتح هذا البحث ونقول أن النهي كالآمر عندما يكون النهي كالآمر في أنه يعبر عن حكم شنو واحد يتعلق بالطبيعة، فيقال أن امتثاله هل يتحقق بالإتيان بترك فرد من أفراد الطبيعة كما هو في الآمر، أو لا يتوقف على ترك كل الأفراد. ولذا البحث في الجهة الثالثة يقع في طول البحث في الجهة الأولى. أعتقد صار فرق واضح بين الجهتين المبحوث عنهما في المقام. في الجهة الأولى نبحث عن الحلالية وعدم الحلالية، والثمرة تظهر في العصيان، بينما في الجهة الثانية نبحث عن كيفية تحقق الامتثال في باب النهي، وأنه هل يتحقق كما يتحقق في باب الأمر أو لا. فالمنظور في الجهة الثانية إلى الامتثال وكيف يتحقق الامتثال. الآن ندخل في الجهة الشنو الأولى في البحث، الجهة اللي هي الجهة الثانية من من الكلام في بحث النواهي. الجهة الثانية يقع الكلام في البحث الأول، الانحلال أو عدم الشنو الانحلال، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.